الجزء الرابع من سلسلة الرحيق المخدوم من سيرة الرسول. أعلن في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قافلا الحج لهذا العام، فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل.
الرسول يصلي جهاده اخرى ومع الصلاه تشرق الارض بنور ربها. الحبيب محمدا يستعد الاخر الرحيم الى عرفات. هذا هو الحبيب المصطفى يركب ناقته الخسواء ويتوجه بها الى عرفات. انه الان يصلي الظهر والعصر جمع تقدير وقصر. وبعدما صلى عقد مؤتمرا اسلاميا كبيرا لم يشهد العالم له نظيرا. الحبيب محمد ليعلن المبادئ العريضه للاسلام. نعم يا سيدي يا رسول الله، يا سيد المصلحين، يا امام المخلصين، يا قائد الغر المحجلين، يا خاتم الانبياء والمرسلين. ان محمدا خير انسان عرفه الحال وخير مصلح عرفته الدنيا. ايها الاخوه الاعزاء، تعالوا لنوصف الى خوض النبوه في خشوع واحد. أنا أمامي 114,000 يوحدون الله حول النبي محمد. عندما نادى بكلمة لا إله إلا الله لم يكن معه إلا الله وحده، وهو الآن ينادي بأعظم صوته. أيها الناس، أيها الناس، خذوا عني ملائكتكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حامي هذا. خذوا عني ملائكتي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حامي هذا. إن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب فيستجيب الغيب. انه بعد ايام قلائل سيغادر دار الدنيا الى دار الاخره. انها حجه الوداع، انها حجه الاسلام، انها حجه البلاغ. وبعد العوده الى المدينه سيعود الى ربه، سيفارق هذا الكوكب الارضي الى العالم الاخروي، سيغادر دار الفناء الى دار البقاء، سيذهب من جوار الخلق الى جوار الحق. كل مخلوق يموت ولا يبقى الا الله ذو العزه والكبرون. ماذا قال سيدنا محمد في خطبته يوم عرفات؟ قال: ايها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فحرم في يومكم هذا، في داركم هذا، في بلدكم هذا. ثم حرم بعد ذلك الربا والقتل وأعطى للنساء خيرا، فقال: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللت خروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوقدن فرجكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم ختم البيان قائلا: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأتيت ونفعت. فقال الحبيب المصطفى: اللهم تشهد، اللهم تشهد. ثم ختم المقول قائلا: وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله، كتاب الله. ان الرسول وهو يرسم وصول العقائد وشعائر العبادات ومبادئ الاحكام وقواعد النظام لم ينسى ان يجعل للقتال رقيبا موقوعا في هذا المجتمع. اتقوا الله في النساء ايها الاخوه الاعزاء، وهكذا هو والحبيب محمد بعرفات ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والآن توجه النبي إلى المزدلفة حيث يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وقام بعد ذلك في صباح يوم العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام عرفة، يتوجه النبي إلى منى فيغني جمرة العقبة بسبع حفلات، ثم يطوف بالبيت الحرام ويعود إلى منى ليبيت بها ويمضي الجمار بإحدى وعشرين حفاة في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر بإحدى وعشرين حفاة أخرى. في هذه الحجة المباركة نزل على الحبيب محمد أربع ذكريات، الأولى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه، الثانية اليوم أكملت لكم دينكم، الثالثة وأتممت عليكم نعمتي، الرابعة ورضيت لكم الإسلام دينا. كل الصحابة مستبشرون بهذه البشريات إلا صحابيا واحدا هو أبو بكر الصديق، لما سمع هذه الآية الكريمة بكى، وهكذا غاص أبو بكر في أعماق أعماق البحار ليستخرج الحكمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما بعد الكمال والتمام إلا موت سيد الأنام. هكذا انفتحت الحكمة أمام بصيرة أبي بكر. أيها السادة الأعزاء، الرسول الآن يطاف طواف الوداع بالبيت، وبعد الفراغ من طواف الوداع أترك الركب الآن يتوجه إلى المدينة المنورة، فإلى المدينة يا رسول الله هنا أدركت محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: الباب لا يقلع والباب لا يلحى والديان لا يروح. اعمل ما جئت، اعمل ما جئت كما تزيد الجدال. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
ولما رجع بحجته الى المدينه جمع الناس في طريق بين مكه والمدينه، فخطبهم وقال: ايها الناس، انما انا بشر لاشير الي رسول ربي فاجيب. ثم افضل التمسك بكتاب الله واوصى باهل بيته خيرا.
وفي سفر السنة الحادية عشر للهجرة، وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحج، جهز جيش أسامة والمتوجه إلى دولة الروم، وانتدب الناس يلتفون حول أسامة بن زيد بن حارثة وينظمون الجيش في الجرف بقرب المدينة. ولكن تأتي الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلتهم يتريثون في الذهاب الى دولة الروم.
فلما بدا به صلى الله عليه وسلم مرض الموت خرج الى اصحابه في المسجد وهو معصوم الرأس، فقام على المنبر وقال: ان رجلا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الاخره ثم ابقى في المنبر، فما رضي على المنبر بعد ذلك. وفي المسند عن ابي مريره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليله الى البقيه فاستغفر لاهل البقيه وقال: لعلكم ما اصبحتم فيه مما اصبح فيه الناس، اقبلت البشر كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع اخرها اولها، الاخره شق من الاولى. ثم قال: يا ابا مريم، اني قد اعطيت خزائن الدنيا والكل،
إنه لم يبقى نبي حتى يرى مقاسه من الجنة
ثم يخير فلما نزل به الموت وراسه على فقره غشي عليه ساعه ثم افاق فاشفق بصره الى سقف البيت وقال اللهم الضعيف الاعلى. قالت ما علمت انه لا يخشى هنا. وروي انه لما بقي من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام قال يا احمد ان الله قد ارسل اليك اكراما وتفضيلا خاصه لك يسالك عما هو اعلم به منك يقول لك كيف تجدك. فقال اجدني يا جبريل مفعولا واجدني يا جبريل مفعولا. ثم اتاه بالثاني والثالث فقال له مثل ذلك ثم استاذن به ملك الموت فقال جبريل يا احمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدم إن كان قبلك ولا بعدك. قال أذن له. فدخل ملك الموت ووقف بين يديه فقال يا رسول الله أرسلني الله إليك وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض روحك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال وتفعل يا ملك الموت؟ قال بذلك املقت عن وطيعه. فقال جبريل يا احمد ان الله قد اشتاق اليك. فقال صلى الله عليه وسلم امضي يا ملك الموت لما امرت به. فقال جبريل عليه السلام عليك السلام يا رسول الله هذا اخر موطئ من الارض انما كنت يا محمد حاجتي الى الدنيا ولذلك اليوم اللحق برسول صلى الله عليه وسلم وقبل موته كشف الستر عن اصحابه وهم يصلون صلاه الصبح خلف ابي بكر فكان المسلمون ان يستثنوا من فرحتهم برؤيه نبيهم صلى الله عليه وسلم حين نظروا الى وجهه وظنوا انه يخرج للصلاه فاشار اليهم عن مكانكم واوقى الستر.
كانت النظره الاخيره التي لم يروه بعدها ولم يرهم صلى الله عليه وسلم بعده. انه دخل واشتد به الوجع فلما كان وقت الضحى في روايه وفي روايه بعد زوال الشمس وكان مستندا الى صدر عائشه اخذته في الاول اغشاء كما تقول عائشه تقول فإذا بي أرى إصبعه اليسرى تمتد إلى السماء ويقول بعد إخفاءته بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فعلمت أنه يختار لقاء الله. وبينما هو كذلك مستند إلى صدرها مال برأسه على صدرها وخرج من فمه رذاب بارد فما كان من عائشة إلا أن وضعت رأسه على الوسادة وشعرت كأن كل شيء قد توقف فلم تشعر إلا وهي تصرخ. فدخل على ما أظن العباس فنظر في رسول الله فقال لقد مات رسول الله.
فلما علم المسلمون بوفاته لما علموا بوفاته صلى الله عليه وسلم منهم من اندهش ومنهم من خولط ومنهم من عقد ولم يستطع نهوضا ومنهم من التقى لسانه فلم يقف الجناح ومنهم من انكر موته بالكليه وبلغ القبر ابا بكر فاقبل مسلما حتى دخل بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف الثوب عن وجهه وأكب عليه وقبل جبهته مرارا وهو يبكي ويقول ونبياه وقتلاه وصبيا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام ودخل المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون فتكلم أبو بكر وتشهد وحمد الله فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الاول 11 للهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وفي يوم الثلاثاء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان يجرد من ثيابه، ثم كفن في 3 أثواب بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. واختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي كان توفي عليه فحفر تحتهم وجعل القبر لحده، ودخل الناس الحجرة إرسالا 10 يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأمهم أحد. وصلى عليه أولا أهل عشيرته، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جرف الليل من ليلة الأربعاء. وهكذا غطت تراب الجسد الشريف جسد أفضل البشر محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت النبوي. كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد، تزوجها وهو في 25 من سنه وهي في 40، وهي أول من تزوج من النساء ولم يتزوج عليها غيرها، وكان له منها أبناء وبنات. أما الأبناء فلم يأشهرهم أحد، وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم سودة بنت سمعة في شوال 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بنت أيام. ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال 11 من النبوة، وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب في 33 للهجرة. ثم تزوج زينب بنت خزيمة، وكانت تسمى أم المساكين، في 14 للهجرة، وماتت بعد الزواج بشهرين أو 3 أشهر. ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية في شوال 14 للهجرة. ثم تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغداد 5 من الهجرة. ثم تزوج جويرية بنت الحارث في شعبان 6 للهجرة. ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان في المحرم 7 للهجرة. ثم تزوج صفية بنت حيي الأخطر من بني إسرائيل بعد فتح خيبر السنة السابعة للهجرة، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث في ذي القعدة السنة السابعة للهجرة.
وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وعظمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها المسلمون، لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما، لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، فقد جمع الله له مكارم الأخلاق التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وزادهم صلوات الله تعالى وسلاماته عليه كمالا فوق كمال وجمالا فوق جمال. لم يكن صلوات الله تعالى وسلاماته عليه فاحشا ولا متفحشا، وانما كان لينا الجاهل سهل الخلق حسن المعاشره مع الناس جميعا. كان يقبل على جليسه بالمباسطه والملاطفه وحسن المقابله حتى ليخيل له انه احب الخلق اليه. وهذا دليل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث انه يعطي جليسه كل المباسطه حتى يظن انه المحبوب له خاصه. ومن عظيم خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان حسن المعاشره مع ذوي قرابته. ففي مسلم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده كسوة من قريش يكلمنا ويستنكرنا عالية أصوات كل، فلما أن سمعنا استئذان عمر ابتدرنا الحجاب. فاستأذن عمر وأذن له ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقال له عمر: أضحك الله منك، كأنه يستأثره قد خبر الذي دعاك إلى الضحك. فقال له عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء النواسي كن جالسات عندي، فلما سمعنا صوتك قمنا وابتدرنا الحجاب. فقال: أنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم التفت إليهن قائلا: ويحكن ظالمات أنفسكن، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم أنت أفضل وأفضل. وهذا دليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لذوي قرابته، حيث إنه لم يدخل عليهن الكدر في الجلال، بل كان صلى الله عليه وسلم جمالا يمنعهن، وكيف لا يكون كذلك وقد فسر به التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية. ففي البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله
صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل إنه لموصوف في التوراة بما صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا فخام في الأبواب ولا يرفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة عظيمة من الخلق الحسن، كان صلى الله عليه وسلم من عظيم أخلاقه أنه يساب أهله ويسالمهم ويدخل عليهم السرور ويبادرهم ويرفع قدرهم ويتنزل إلى درجات عقولهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وزن عقله بعقول أهل الأرض من يوم خلق الله السماوات إلى أن يأخذ الله الأرض ومن عليها لرجع عقله الشريف عقولهم. يا أيها المسلم عليك أن تعتز برسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وترفع رأسك لأنك تقدم أعظم عقول الأرض رجاحة، لأنك تقدم الذي وزنه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، ومن عظيم خلقه أنه كان في بيته يساعد أهله في أمورهم البيتية ولا يجد في ذلك غضاضة. ففي البخاري عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها رضي الله تعالى عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان في رحلة أهله حتى إذا حضرت الصلاة قام إليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشرفت به السماوات كما تشرفت به الأرض يكون في خدمة أهله، هذا لا يحدث من قبله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واعلم أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في بيته، فقالت كان أمين الناس بساما ضحاكا ولم ترى قط مادا رجليه بين أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته لما تركته. وفي رواية ما سلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شتمني ولا عطس في وجهي ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني أحد من أهله قال دعوه لو قدر شيء لكان. هكذا كان خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم في أهله وفي خدمه وفي أصحابه، فقد صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم.
عباد الله، ان الرسول عليه الصلاه والسلام وما اراد الله ان يجعل من القلوب ارسله طائفه الارواح، كان العرب قبل الاسلام مجلسين كانوا يعبدون الحجر والصرف والسبع والارواح يبنون يغزون يبنون يقطعون الاشعار يتباعدون، فلما اراد الله ان يجعل قلوبهم بعث محمدا عليه الصلاه والسلام هو الذي بعث العالميين رسولا منها يتلو عليه اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ان البريه يوم لا حد لك نظرت الله لها فبدل هذا. اذن الانسان حين قال
من أتى بها على يوم القيامة فتح الله له باب الجنة وعمل بمحتواها، ومن لم يأت به ماء فلم يفتح له باب الجنة وهو من القاتلين. أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن طلب منا باب الجنة فتح الله له باب الجنة. يقول عمر بن الخطاب فاروق الإسلام الخليفة العادل في سكرات الموت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توقع باب من الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية حفظا من أي ما شاء. من أي ما شاء فأبواب الجنة الثمانية تفتح لك أيها العبد الصالح. يا ابن من سكت لله، يا ابن من رجع لا إله إلا الله، يا ابن من مات على حلم لا إله إلا الله. ليس لغيرك أن تهتدي، لكن لغيرك أن تكون عن سبيل الله. أولا كان ليس فعلينا وجعلنا له نورا يمضي فيه في الناس فمن مدى له في الظلمات ليس بخارج الناس. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. إلى تعالى الصلاة والسلام في مسجده في المدينة، المسجد الذي خرج إلى علماء الدنيا وشهداء الدنيا وقوات الدنيا، جلس إلى الصحابة فأتاه رجل من الناس يريد الإسلام. فلما تلقى الصفوف قال: أين عبد المطلب؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من عبد الله، لكن حكم عبد المطلب أكثر في العرب الحديث حتى يقول عليه الصلاة والسلام: هو القائد الحقاني العرب، هل النبي لا كذا على ابن عبد المطلب؟ قال: أين عبد المطلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فكذبت. قال: إني أسألك مسألة فلا تكذب علي يا رسول الله. قال: سمع ذلك. قال: يا محمد يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من رفع الأرض؟ قال: الله. قال: من رفع الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك من رفع السماء ورفع الأرض ورفع الجبال؟ قال: الله. أسألك بأن رسولك؟ قال: الله. نعم. قال: أسألك من رفع السماء ورفع الأرض ورفع الجبال؟ قال: الله. فأخذ يسير حتى جاء من أعمال الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله لا أجيب على ما سمعت ولا أنكر، أنا إمام كنت أحب بني سعد بن بكر. ثم ولى وزكى عبادنا قدم وركبه. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا طريق الجنة أيها المسلمون، هذا طريق السعادة أيها الأبرار، هذا طريق النجاة أيها الأحرار. فكل رجال حتى المسلم وقف عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة على المنبر في مسجده في جهة الصيف وفي شدة الحرارة، يقول عنه: والله ما في السماء من سحاب ولا غيم ولا كذا. وبينما هو يقف عليه الصلاة والسلام بين يدي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والشهداء والأحرار، وهو في أثناء الخطبة دخل أعرابي من الناجية من أجداد الملك إلى المسجد، فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فتوقف عليه الصلاة والسلام. قال: يا الله ما فينا، فقد تقطع بالسبل وجاع العناد وضاع الماء. تقطع بالسبل وضاع العناد وجاع العناد وضاع الماء. فوالله ما شبع من عليه الصلاه والسلام ولا توقف ولا بدا، وانما رفع يديه في اثناء الخطبه. قال: اللهم اعلمنا، اللهم اعلمنا، اللهم اعلمنا. قال انس رضي الله عنه وارضاه في الصحابه: والله الذي لا اله الا هو، ما في السحاب، ما في السماء سحاب ولا غيث، ولقد اجلت السماء وابعدت في لحظه. ثم انظر: والله ما نزل عن منزله الا والمطر يتحكم في حلاوته الكريم. وهو يتذكر بهذه النعمه ويقول: اشهد اني رسول الله، ونحن نشهد انك رسول الله، ونحن نشهد انك بلغت الرساله، ونحن نشهد انك اتيت الامانه وانك دلتنا على طريق الجنه. وبين المطر اسبوعا كاملا. وفي السمعه الثانيه قام عليه الصلاه والسلام يخطب في موضوع اخر، فدخل ذات الاعراب من المسجد اخر، فقال: يا رسول الله، يا عبد الله، وضاع المال وتقطع بالسبل من كثره الاقطار، ادعو الله ان يقطع عنا العين. فتح روحه صلى الله عليه وسلم يديه وهو يتذكر من هذا العراق الذي اتى هو يتذكر اليه، واليوم يريد رفع الغيث وهو يقول: اللهم حوالينا ولا حياه، اللهم على الصراط وبطون اوديه ومنافذ الحجر. قال الصحابه: والله الذي لا اله الا هو ما اشار الى مكان الا وقع فيه الغيث. والكتاب العظيم الاولاد والامان عند اهل العلم كلمه الاسلام اكثر واكثر واكثر. كل مسلم يحتاج الى ان يسلم بها الكافر ويسلم بها المتكلم ويسلم بها الكافر. المسجد. كذا في الصلاة يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث البخاري ومسلم. قال تهجد النذر عليه الصلاة والسلام ونزل إلى الجبل يهديه ويستفيده. يا من تضرع في مكان يعظمه فقال من في كتاب قاعد الكتب فك الكتاب الذي انزل فيه العطاء وفيه الخلود والكرم. أخذ الجهد العذر يقول سبحان الله كما يقول الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى إن الشاعر من كف القمر وهي آية يعجبه ويكون الكفر مختلف وكذب واتبع الأهواء وكل أمر مختلف. قال عليه الصلاة والسلام على سكان بيت وفي فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله يا أيها الناس لا يعز من الله شيئا يا أيها الناس إني نبي لكم بين يدي عذاب. يقول سبحانه وتعالى إن كان الشاعر من كف القمر وهي آية يعجبه ويكون الكفر مختلف وكذب واتبع الأهواء وكل أمر مختلف. فرجع عليه الصلاة والسلام على سكان بيت وفي الأرض فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله يا أيها الناس لا يعز من الله شيئا يا أيها الناس إني نبي لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو جهل هو أو حدث في هذه الهدي لا وجه لك ولا أولى لك ولا أصدقك حتى تكون لي القمر ليلة من الفجر ليلة 14 والقمر في سماء مكة. فقال عليه الصلاة والسلام أليس تحت وتجرم وتومئ؟ قال لا. فدعا ربه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صد هذا القمر. ثم أثار بيده من شكل القمر بالقمر تلك من ذهبت إلى عرفات وتلك من ذهبت إلى جبل أبي قبيس قال اللهم 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 اجعل. فقاموا ينظرون في ثيابه ويقول سحرنا معنا سحرنا معنا. فيقول سبحانه وتعالى اقتربت الساعة واشتد القمر وإن يروا آية تجرم فيقول القمر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وقالوا الأمر مستقر. ولقد جاءهم إلى أنهار فوقهم الشجر جاءهم الله آيات عجيبة منها دليل جاءهم الله قدر يغني منها الشاذ جاءهم الله بجنات ومواعظ يتكبر منها الجبال لا تكون قوه فما أسلم إلا الطريق. هذا الرسول الذي بعثه سبحانه وتعالى حذره في الظهر. قال لهم مرة من المرات إنك لعلى خلق عظيم أعظم الناس خلقا وأدنى الناس وأفضل الناس أعلى الناس. فواجبك أيها المشرك أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في الوثق وأن يكون إمامك أن يقودك إلى الجنة. ومما زاد اعترفا وكفرا وجدت بأخرج الأرض والثريا دخولي تحت ظهرك يا عبادي وأنت يرفع خدي نبيك. مدح الله في القرآن فقال فبما رحمة من الله لك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عاداه فاضله وأبلغ حلمه وأحلامه وجيرانه وأقربوه من مكة طاردوه في كل مكان هذا هدم بيته ضربوا بلاده وهاجا الى المدينه. وبعد ان عاد من بدر الى مكه تنهر والسيف على رأسه قال ما ترون اني فاعل بها. قال ابو كريم وابن اخي كريم قال عفى الله عنكم كان قتل الله رضى الله عنكم ذنوبكم فجاءت امام يديه وقال ابو سفيان لا اله الا الله ما اخرج ولا اله الا الله ما اخرج ولا اله الا الله ما اخرج. فقال الله له لقد جاء الرسول من انفسكم حديثا عليه ما علمتم حديث عليكم في المؤمنين والمرافقين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أدب الناس تواضعه. مرت به عجوز وهو يقف على التراب يقف على التراب تمرا عليه الصلاة والسلام. أفضل من خلق الله وأروع من خلق الله وأبرز من خلق الله. والعجوز حديثة قالت انظر إليه شعب كما يأتي الحق وإبن كما يأتي الحق. فقال هل أعلم حديث الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقومون عليه سببا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أتاه الأعرابي من الباب فسحب بجسده عليه الصلاة والسلام حتى أثر بالحاجة في عنقه. فالتفت إلى الأعرابي قال ماذا تريد؟ قال أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فأراد الصحابة أن يكتبوا هذا الأعرابي قال اكتبوه. وأخذه عليه الصلاة والسلام وشدد أصابعه بأصابعه وذهب به إلى بيته فأعطاه مما أعطاه الله. فيقول الأعرابي جزاك الله خيرا وكثيرا خير الجزاء. أي خلق هذا الخلق؟ كان يرى أن يحضر عليه الصلاة والسلام وأن يقرأ وأن يمدح يقول لا تكوني كما حضرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. حضرته سنوات الموت فتواضع لله وأخذ الموت يمده وسنوات الموت لا يقرأ وهو يقول خليفة بيده يضعه على وجهه ويقول لا إله إلا الله من الموت إلى سكرات لا إله إلا الله اللهم اجعلني على سكرات الموت لا إله إلا الله اللهم اصرف علي سكرات. الى الماضي اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء من مكان. الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بالامور اعظم ما امرنا به بعد التوحيد بعد لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله. انها الامر الذي بين العبد وبين الله. انها نعمه الله. انها عبد الله. انها النجاه التي حرها السماوات والارض عبد الله. من اتى بالصلوات الخمس يوم القيامه حجر الله لها. واسعده الدنيا والاخره ولا تعرض للجحيم ولا ترجى في النار. ومن تواضع للصلاه كبير الدنيا والاخره. وكانت نعيشته غلطه وجاءه مستحيله يطلع عذابا دائما ابدا في الدنيا والاخره. من اراد ان ينصح لحمد الله شرع له الصلوات. من اراد ان يجيب به اهل الصلاه شرع الصلاه. كذلك الصلاه يرتكب اكبر جريمه في تاريخ الانسان.
رب رساله وخرج كل القران من لا يمكن ان يقول مثله شيء فخير القرون قبله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما اخبره عليه الصلاه والسلام. ثم لما راحت تتعرف على الارض ثم راوه الناس راوا الاسلام تعرف الى الناس حينئذ صنعوا الاسلام لان الاخلاق تتكلم تكتبت بهم. ومحمد عليه الصلاه والسلام ما هو الا قران يتعرف الى الناس. كان عمده القران كما وضعته عائشه عليه الصلاه والسلام واخرج حلا كما قال صاحب السلام ان محمد عليه الصلاه والسلام طبع عشرات من المصاحف بل الاف وملايين بل الوف وعشرات ومئات ولكنه لم يطبعها بالمجاز على الصحائف انما طبعها في القلوب وفي رجال يتعرف الى الناس فراى الناس الاسلام يتعرف اليهم فعرفوه وعلموه واتبعوه وساروا وراءه عليه الصلاه والسلام.
وعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه فرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فمن يعي منكم فسيرى اختلافا كثيرا فما هو الحد. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نريد وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا عنا قريب سنلقى الله عز وجل وسنغادر هذه الدنيا فلا بد لنا من أن نفتح مسامع قلوبنا لكلام ربنا ولحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولنا في كلام رسول الله بشرى طيبه جميله نسال الله عز وجل ان تكون لي ولكم انه سميع مجيب. يقول عليه الصلاه والسلام نبر الله عبدا نبر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه خير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهنا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يبلغ كلامه عليه الصلاة والسلام. نظر الله من النظارة والجمال والزينة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرسول الله يدعو لهذا الذي يبلغ كلامه نظر الله عبدا سمع مقالته فحفظها ووعاها أي فهمها وأداها فأسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثار الحنفي سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثان الحنفي، أحسنوا إشارة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام فبعثوا به إلي. وأمر بناقته الحلوب أن يغدى عليه بها ويراح، فجعل لا يقع من ثمامة موقعا. ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعق منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعق منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل مقالته تلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليك. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إليك. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليك. قال ابن هشام: فلما أمسى ثمامة جاءوا بما كانوا يأتونه من الطعام، فلم ينل منه إلا قليلا، وبالناقة فلم يصب من شلابها إلا قليلا، فعجب المسلمون من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: مما تعجبون؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي كافر، وأكل آخر النهار في معي مسلم؟ ثم قال ثمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره الرسول وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبرت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: ثم خرج ثمامة إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتب أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل.
وإليكم هذه القصة الرائعة، والتي كان مطلها حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ساعد في أدوارها كل المسلمين من أهل المدينة.
الله مع ساسة بسنة جيدة كما نص عليك الحافظ الزرقاني هذا الخبر. عن ثمان رضي الله عنه أنه لما نزل بدعوية اسم مكان قريب من مكة، راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وهو يقول: ما هذه الشهوة يا بلال؟ ما هذه الشهوة يا بلال؟ أنا آمنت أن تزورني، أنا آمنت أن تزورني. فانتبه بلال حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة وقصد المسجد. فلما أتى المسجد صلى فيه، ثم أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يبكي، فجعل يدرك دموع البكاء لحب الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل تفوق نفسه وتذكر تلك الأيام الجميلة التي كان يقول فيها له عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. يذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا بلال، إني أسمع بيتا عليك بالجنة، فبما سبقتنا إلى الجنة يا بلال. فيقول الله، لا شيء الا انني اذا احدثت توضعت، وما توضعت وضوءا الا صليت بعده بعدها ركعتين، او بعد الوضوء بعده ركعتين. هذا هو بلال رضي الله عنه، اخذ يبكي فدخل في المسجد الحسن والحسين. قال فلما راوا بلال يبكي عند رجل فرسهم رسول الله عليه الصلاه والسلام، فجعل يبكيان يخوان من بكائه، فضمهما وقبل بعضهما بعضا، فقال له: نتمنى يا بلال، نتمنى ان نسمع اذانك التي تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن يا بلال، وقت الصلاه يعرض قسم الرامح القديم، واذن بذلك الوفاء السبيل الرحيم. اذن يا بلال، فاستجاب لهم وجاء وقت الاذان، فصعد بلال صاح لنفسه ووقف موقفه الذي كان يقف به. فلما جاء وقت الاذان قال الله اكبر، فلما قال الله اكبر ارتدت المدينه، فلما قال اشهد ان لا اله الا الله ازدادت نفسها، فلما قالوا اشهد ان محمدا رسول الله خرجت العواصف اي النساء من حضورهن وقالوا ماذا حدث.
ما كنت ترى صغيرا ولا كبيرا، رجلا ولا امراه،
يبكي البعث الا ويبكي بكاء لاذكارهم. محمد عليه الصلاه والسلام كان موقفا في نامه العظيم.
اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه لم يمت الا وقد اكمل الله به الدين واتم الله به النعمه فاكثر عليه من الصلاه والتسليم امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحباب، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإخواني في الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. ثم اشكروه على نعمة الإسلام، ثم اشكروه على نعمة الإسلام، واشكروه على أن بعث فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، وهداكم به من الضلالة، وأخرجكم به من الجهل إلى العلم، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن الظلم إلى العدل. إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الأنبياء. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمة الإسلام، تذكروا أحوال العرب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحوال مؤلمة، أحوال محزنة، أحوال يرثى لها الأعداء. القوي يأكل الضعيف، أحوال شرب الخمور والمخدرات، أحوال الزنا، عبادة أصنام وأوثان وأشجار وأحجار، حتى أن الواحد منهم إذا خرج في السفر يأخذ أربعة أحجار، واحد ينصبه يعبده من دون الله، وثلاثة ينصبها لقدره. الله أكبر، الله أكبر. إنه الظلام الدامس، إنها الهوة الساحقة، ولكن الله جل وعلا لما أراد بهم خيرا بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، بعثه الله على رأس الأربعين من عمره، فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فيتزود لمثل تلك الأيام والليالي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي لست أقرأ، إنه أمي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينسب ورقة أن توفي وفتر الوحي، ثم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. فقام صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى فبشر وأنذر، وكان أول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صديقا وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالتصديق، بادر أبو بكر إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال بأبي وأمي أهل الصدق أنت يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وصار أبو بكر رضي الله عنه من الدعاة إلى الإسلام حينئذ، فأسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. ومكث نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا حتى نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصدح بأمر الله تعالى وجهر بدعوته فجعل المشركون يسخرون به ويستهزئون به ويؤذونه بالقول وبالفعل وكان من أشد الناس له إيذاء وسخرية عمه أبو لهب الذي قال الله فيه هو وزوجته بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد واشتد أبا قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم وألقوا عليه فرس الناقة وسلاها وهو ساجد صلى الله عليه وسلم فلم يقدر أحد على رفعه عنه فلم يزل ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فألقته عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر ألقوا على ظهره سل الجزور وهو ساجد صلى الله عليه وسلم فيا دعاة الإسلام هل من قدوة بمحمد صلى الله عليه وسلم هل من صبر على الدعوة إلى الله وتحمل للأذى في سبيل الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الاستهانة وكثرة الأذى له ولأصحابه خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وقابل رؤساءهم وعرض عليهم الإسلام فردوا عليه ردا قبيحا وأرسلوا غلمانهم وسفهاءهم يقفون في وجهه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم فرجع عنهم وهو في طريقه ينزل عليه جبريل عليه السلام ويقول يا محمد هذا ملك الجبال إن شئت أن يطلق عليهم الأخشبين فمره ماذا رد صلى الله عليه وسلم قال لا لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ألا يشرك به شيئا فرجع صلى الله عليه وسلم ومد يد الافتقار الى ربه تبارك وتعالى وتضرع الى الله ينصره وينصر الاسلام فقيض الله له الانصار فبايعوه على عبادة الله وحده لا شريك له وان يمنعوه اذا قدم عليهم مما يمنع نساءهم وابناءهم عند ذلك وفي ذلك الحين ولما علمت بذلك قريش ترصدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجه من بين أيديهم سالما وهو يذر التراب على رؤوسهم ويسلو قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج من بين أيديهم سالما صلى الله عليه وسلم لأنهم عقدوا له في دار الندوة جلسة بمشاركة إبليس لعنه الله وصدر رأيهم أن يجمعوا من كل قبيلة شابا فيترصد لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقتلوه ويتفرق دمه بين القبائل ففعلوا وجعلوا عند بابه عليه أولئك الشبان ومعهم السلاح ويخرج من بين أيديهم صلى الله عليه وسلم ويضع على رؤوسهم التراب وهو متحصن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد يتلو قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا في شهر ربيع الأول وكان بصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقريش تطلبهم من كل مكان وقد خرجت مالا لمن يأتي بأبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر فاختفيا في غار ثور 3 أيام والمشركون يطلبونهم من كل وجه حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وسار إلى المدينة بحفظ الله ورعايته. فلما سمع بذلك المقدم المبارك الأنصار جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم هو النور بإشراقته. فاجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطين به متقلبين سيوفهم. وخرج النساء والصبيان وكل واحد منهم يأخذ بزمام ناقته صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوها دعوها فإنها مأمورة. حتى إذا أتت إلى محل مسجده اليوم وهو المسجد النبوي الشريف بركت فيه. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حتى بني المسجد ومساكنه صلى الله عليه وسلم. ثم لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت تنتشر دعوته دعوة الحق التي أنقذت العالم من غوة ساحقة دعوة أخرجتهم من الظلمات إلى النور دعوة أخرجتهم من عبادة الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار إلى عبادة الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. أنعم وأكرم بدعوة مباركة عامة يدخل فيها العربي والأعجمي. يقول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة قبلها من قبلها
ووقف في وجه من لم يرد الله له الهداية، وانتشرت دعوة الإسلام في مراحلها التي أراد الله لها في خلال 23 سنة في مكة والمدينة، كلها جهاد ودعوة وعمل دؤوب لترسيخ جذور الإسلام، لترسيخ جذور الإسلام، لترسيخ عقيدة التوحيد لا إله إلا الله. ثم جاءت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، حيث خرج المسلمون بأنفسهم وأهليهم، وبعضهم خرج بدون ماله، وبعضهم خرج بدون ماله فارا بدينه. والتقى المهاجرون بإخوانهم الأنصار الذين آمنوا بالله وبرسوله. عند ذلك اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إعداد المسلمين إعدادا قويا، يعلمهم الإسلام ويدرسهم القرآن ويربيهم على المحبة والأخوة الإيمانية. والأخوة الإيمانية تنزع من نفوسهم العصبيات وعادات الجاهلية. وفي نفس الوقت علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يواجهون الأعداء، فعودهم على الرماية والفروسية والاستعداد لمنازلة الأعداء، ويقول لهم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أخذا بتوجيه الرب، التوجيه الرباني الذي قال الله فيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولله الحمد والمنة، لم تمض فترة قصيرة على المسلمين في المدينة إلا وقد انتظم عقدهم وقامت دولتهم، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجني الثمار، وهو يرى الدعوة تتحرك وتنتقل إلى كل مكان. ثم نعم تتحرك الدعوة بكل سهولة ويسر، وقد وجد المؤمنون متنفسا لهم وحرية لدعوتهم